باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
يعني هذه الآية يذكر الباب في الحديث ذكر الآية وهي آية البقرة آية القصاص: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص القتل الحر بالحر يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد يقتل العبد بالعبد والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان في دليل على أنه خير بين القصاص وبين الدية وأنه إذا عفى له أولياء القتل إذا عفوا عن القصاص فإنهم يعطون الدية وفيه أنه إذا وجدت عليهم الدية على أولياء القتيل أن يتبعوا بالمعروف يطلبوا الدية بالمعروف وعلى القاتل أن يؤدي بإحسان وإذا قال فاتبعوا بالمعروف فإنهم بإحسان فعليهم أن يتبعوا بالمعروف يطالبوا بالمعروف وعليه أن يؤدي بإحسان وفيه دليل على أن القاتل لا يكون كافرا بدليل أن الله تعالى سماه أخا له قال فمن عفي له من أخيه سمى القاتل أخا للمقتول هذه قوة الإيمان فدل على أن القاتل غير ليس بكافر في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالمعاصي ويخلدون في النار فهذا القاتل من عجر ومن جرائم سمى الله قاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه والآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهذا قول الجمهور لابد من المكافأة فالحر يقتل بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد إذا قتل العبد حرا فلا يقتل بالعبد ليس مكافئا له لكن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والحر إذا قتل عبدا لا يقتل به لأنه ليس مكافئا له أعلى منه هذا الحر هذا عبد وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالكافر الذمي واستدلوا بقول الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس قال النفس بالنفس عام والصواب قول الجمهور الصواب أنه أن المكافأة تكافؤ لا بد منه تكافؤ في القصاص لا بد منه فإذا قتل حر عبدا لا يقتل به لكن يدفع قيمته وإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به لأن مسلم أعلى إذا قتل أب ابنه فلا يقتل به لأنه هو السبب في وجوده أما الحنف قالوا لا يقتل الحر إذا قتل الحر حرا قتل وإذا قتل الحر عبدا قتل وإذا قتل المسلم كافرا قتل ذميا قتل به عند الأحناف واستدلوا بعموم قوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس لكن جمع بينهما بأن النفس بالنفس يعني النفس المكافئة جمع بأثير تفعل النفس بالنفس النفس المكافئة تفعل المكافئة ويؤيدها أن الحر لو قذف عبده فإنه لا يجب عليه حد القذف فكذلك لا يقتل الحر بالعبد قال أبو ثور لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت نفس أولى اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس قطع اليد فكذلك النفس من باب أولى نعم تقتل سؤال البغى تقتل ذكرا
لا بسؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عمام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة.
نعم هذا التفريع في سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود يعني سؤال القاتل حتى يقر يعني المراد بالقاتل من اتهم بالقتل من اتهم بالقتل يؤخذ حتى يقر سؤال القاتل يعني المتهم بالقتل حتى يقر والإقرار يعني من اتهم بالقتل ولم تقم عليه بينة فإنه يؤخذ ويسأل حتى يقر ذكر في حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأثي به فلم يزل به حتى أخر يعني يهودي رض رأس جارية بين حجرين في الحديث الآخر أخذ أواحا لها فضة خذها ورض رأسها بين حجرين فجيء بها ويفر بق الأخير فقيل من فعل بك هذه كما سيأتي فلان فرفعت رأسها يعني لا فلان رفعت رأسها كما في الحديث الآخر فلما جاء عند اليهودي قال هكذا فرأسها فأخذ اليهودي وطلب منه أن يقر فأقر فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية والحديث فيه من الفوائد العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه. وأدلة كثيرة كما في الصلاة، الصلاة يعمل بالإشارة كما في حديث عائشة لما جاءت السماء قالت ما بال الناس، قال أشارت إلى السماء، فقالت عائشة فقالت كذا، يعمل بالإشارة. وفي أن إشارة الجارية برأسها لم يحكم بها، وإنما اعتبر سهمة، وإنما حكم بإقرار اليهودي. رأس الجارية أشارة اليهودي أخذ وجعل واعتبر هذا تهمة، تقول تهمة، ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة الجارية، لكن قتله بإقراره لما عقر يقتل اليهودي فاعترف. الجارية أشارت بهذا فصار تهمة، فأخذ اليهودي فاعترف فرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. وفي أن إشارة الجارية دعوة على اليهودي وتهمة له، ليس يعني لم يعمل بها على أنها بينة. وفي أن المتهم والمدعي عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه، فإن أقر أخذ بإقراره وإلا فلا بد من البينة. وفيه من الفوائد أن الإقرار يعمل به في الحدود، لهذا قال والإقرار في الحدود، يعني الإقرار يعمل به في الحدود. هذا أقر في حد ومع ذلك أخذ وقتل. وفيه أن الإقرار يعمل به في الحدود ويقوم عليه الحد، كما أقيم على اليهودي الحد هنا، وكما أقيم الحد الزنا على ماعز والغامدية بإقرارهما. وفيه أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل، لأنه أنكى، قصاصه يكون مثل ما قتل بالقتل لأنه أنكى في الردع والزجر. فمن غرق شخصا غرق، إذا قتل غرق بالماء يغرق. ومن رضى رأس إنسان بحجر رضى رأسه بحجر إلا إذا حرقه بالنار فلا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا حرق في النار لا يحرق في النار بحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلا إذا قتله بفعل محرم كاللواط لا يفعل به محرم، وإنما يقتل بالسيف، يقتل بالسيف إذا حرق بالنار أو فعل به اللواط. وفي الحديث من الفوائد قتل الرجل بالمرأة، أن الرجل يقتل بالمرأة والعكس. هذه الفوائد كلها مستنبطة من هذا الحديث، ست فوائد. نعم فجارها أهلية ما هي بأمة، جارية نعم ليس فيها أنها أمة. نعم.
باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاق بالمدينة، قال فرماها يهودي بحجر، قال فجي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك، فرفعت رأسها، فعاد عليها قال فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال في الثالثة فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
يعني هذا هو الحديث السابق، عادة المؤلف لاستنباط الأحكام، قام إذا قتل بحجر أو عصا ولم يمت بالحكم، يعني ما حكمه، إشارة إلى اختلاف في ذلك، ولكن إرادة الحديث يشير إلى ترجيح مذهب الجمهور، وهو أنه يقتل بما قتل به. باب إذا قتل بحجر أو عصا أي فإنه يقتل كما هو مذهب الجمهور لهذا الحديث ولأدلة أخرى، خلافا للكوفيين فهنا فإنهم يرون أنه يقتل بالسيف، فاستدلوا بحديث لا قول إلا بالسيف، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. فإذا قتل الصواب أنه يقتل مثل ما قتل به، إذا قتل بالتغريق بالنار يغرق، إذا قتل برض رأس الحجرين يرد، إذا قتل بإلقائه من شاهق يلقى من شاهق، يفعل ذلك كما فعل إلا إذا كان محرما. وفي هذه القصة قال خرج الجارية عليه أوضاح يعني فضة بالمدينة، قال فرباها يهودي بحجر، في الله آخر أنه رضها بحجرين، قال حافظ يحمل على أنه رباها بحجر، ثم فلما سقرت صار على حجر تحته، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، الرمق الأخير قبل أن تموت آخر رمق، فقال لها رسول الله فلان قتلك، يعني يسأل هل قتلك، فرفعت رأسها تقول لي عادي لا، قالوا فلان قتلك فرفعت رأسها تقول لا، فقال لها في ثالث فلان قتلك فحفظت رأسها قالت نعم، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل به الحجر، يعني بعد أن أخذ واعترف. وجل هذا، وفيه أن الإشارة برفع الرأس للنفي أي لا، والإشارة بخفض الرأس للإثبات أي نعم. وفيه أن هذا يعتبر تهمة، أخذ اليهود يعتبر هذا تهمة، فلما أقر قتل بمثل ما قتل به الجارية، فهو دليل للجمهور على أن القاتل يقتل مثل ما قتل به، خلاف الأحناف القائل بأن يقتل بالسيف، مستدلين بحديث لا قود إلا بالسيف، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. نعم بركة نقف على الباب هذا. نعم إذا كان معروف بالله يعني يؤدب يعزر حتى يعترف إذا كان معروف يعني إذا كانت تهمة قوية مثل دل على هذا الحديث في خيبر لما فتح خيبر كان معروف أن لهم عند جراب فيه فضة أو فيه ذهب فأخذ اليهودي وقال أين الجراب؟ قال أكلت النفقات وكذب فأمر الصحابة أن يأخذه ومسه بعذاب حتى اعترف وأعتب وأخبرهم بالجراب فيه الذهب وأخذ مسه بعذاب الشهادة قوله مسه بعذاب يعني عذب حتى يعترف لك لأنه ظالم. نعم ها حده إذا كان حد لله نعم إذا تراجع قد يقبل مثل حد معز قال لا ترحتموا يتوب حتى يتوب الله عليه. أما في حق الآدمي لا قصاص لكن في حقوق الله في الحد في حق الله نعم مبنيه على المسامحة. نعم
بسم الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله رحمه الله تعالى في كتاب الديانة باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ بمسلم يشهد ان لا اله الا الله عني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثي الزاني والمفارق لدينه والمفارق للجماعه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب الثالث أبواب كتاب الديات ترجم به المؤلف رحمه الله على بالآية ويقول الله تعالى في بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهذه الآية كلمة فيها القصاص فيها القصاص بالنفس والأطراف النفس بالنفس من قتل نفسا قتل ومن اعتدى على طرف أخذ به من اعتدى على العين أخذ بالعين ومن اعتدى على الأنف أخذ بالأنف يقتص منهم الأنف إذا قتل النفس قتل وإذا أصاب العين عمدا يقتص منه تؤخذ عينه وإذا أصاب الأنف يؤخذ أنفه وإذا أصاب الأذن تؤخذ أذنه وإذا أصاب السن يقتص منهم بالسن والجروح قصاص على والآية مجملة وبيّنتها النصوص الأخرى وهذا في بني إسرائيل ولكن جاءت شريعتنا في القصاص قال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له يعني إذا عفا وتصدق كان كفارة له فيه الآية فيها الحث على العفو وأن من اعتدي عليه ثم عفا وتصدق به كان كفارة لذنوبه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد جاءت شريعتنا بالقصاص من الجاني المتعمد وليس القصص حتما كما في بني إسرائيل وإنما خير الولي بين القصاص وبين الدية وبين العفو بخلاف شريعة بني إسرائيل فإن فيها القصاص. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث قل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صفة كاشفة للمسلم المسلم هو الذي يشهد على الله وأن محمد رسول الله لا يصح إسلامه إلا بالشهادتين الشهادتان هما أصل الدين وأساس بالله فمن شهد أن لا إله إلا الله عن إخلاص الصدق ومحبة وانقياد ويقين وقبول وشهد أن محمد رسول الله فهو المسلم فهذا هو المسلم فالمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبهذه الحالة يكون معصوم الدم إلا إذا ارتكب واحدا من هذه الثلاث النفس بالنفس يعني إذا قتل نفسا متعمدا فإنه يحل دمه ويقتل من قبل ولي الأمر. والثيب الزاني الثيب المتزوج الذي قد تزوج في عمره مرة واحدة ودخل بها ولو لم يكن معه زوجة يسمى ثيب أن تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة ودخل يسمى ثيب فإذا زنى فإنه يحل دمه يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان بكرا فإنه يجلد مياه ويغرب عنه كما سبق. والمفارق لدينه التارك للجماعة هذا المرتد، المرتد يقتل، يقول الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. فلا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، إما قاتل عمدا عدوانا، أو الزاني الثيب، أو المرتد عن دينه. يقول الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. ومطابقة الحديث الآية في القصاص في قتل العبد، ففي الآية النفس بالنفس، وفي الحديث النفس بالنفس، فالحديث مطابق للآية والآية مطابقة للحديث من جهة أن القصاص في قتل العبد، وفي الآية النفس بالنفس، وفي الحديث النفس بالنفس. ويدخل في التارك لدينه وفارق الجماعة، سمعنا من فعل أي ناقض من نواقض الإسلام، إذا فعل أي ناقض من نواقض الإسلام فإنه يحل دمه ويقتل من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه ذلك شرعا، لأنه يقتل. وليس المراد أن كل أحد يقتل، لا، هذا إنما هو لولاة الأمور، إقامة الحد لولاة الأمور، لا يكون لك فوضى، فلا يجوز لأحد يتولى ذلك بنفسه ويقول هذا مرتد أريد أن أقتله، لا، هذا من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه ذلك شرعا يقتل. يقول فيدخل في التارك لدينه من فارق الجماعة من أقل الإسلام، مثل جحود الصلاة، يجحد الصلاة تارك لدينه وجب قتله، ومثل سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام، سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، كل هذه من أقل الإسلام يحل دمه، ومثل استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بالقرآن، ومثل ترك الصلاة ولو بدون جحود في أصح قول العلماء، إذا ترك الصلاة فإنه يكون تاركا لدينه في صحيح قول العلماء، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، بعث الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، فهو الإمام أحمد وآل السنة بسنة جيد، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهو الإمام مسلم بن جابر رضي الله عنه، جعل الصلاة حد فاصل من الإسلام والكفر. والحديث الحديث التي فيه النهي عن الخروج على المرأة إلا إذا فعلوا كفرا بواحد، وقال في الحديث الآخر فلم يبذهم السيف قال لا ما صلوا، دل على أنه إذا لم صلوا فقد أتوا كفرا بواحد. ولحديث بريدة في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كل هذه النصوص تدل على أن ترك الصلاة ولو بدون جحود يكون كفرا وتركا للدين. وذكر القرطبي في المفهم أن قولها المفارق الجماعة يقول أن هذا نعت للتارك لدينه، لأنه إذا ارتد فرق جماعة المسلمين، وقال إنه يلتحق بكل من خرج عن جماعة المسلمين وإلا مرتد، كما يمتنع من إقامة الحج عليه إذا وجد، ويقاتل على ذلك أهل البغي وقطع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. وقال ابن دقيق العيد إن يستدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكان ليس من الأمور الثلاثة، لكن هذا ليس بالواحد بل هو من الأمور الثلاثة. ولهذا ذكر الحافظ تعقيبا عليه خلاف الناس في تارك الصلاة، قال قلت تارك الصلاة اختلف فيه، فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية بن خزيمة وأبو طيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور وأبو جعفر التميمي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يدخل وجوبها، وهذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا، ورد الجمهور على المتأخرين الفقهاء. وذهب الحنفية ومن وافقهم ووافقهم المزن إلى أنه لا يكفر ولا يقتل ويحبس حتى يصل أو يموت. قال حافظ من أقوى ما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة حديث عبادة، وفيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث، وفيه ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، خرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن. هذا الحديث استدل به من لم يرى ترك الصلاة، وجه الدلالة من قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، يعني جعله تحت المشيئة. لكن يجيب على الحديث بأن الحديث هذا الحديث هذه العبادة روي الحديث بطريق فيه المختجي أو المخدجي وهو ضعيف، وله طرق أخرى يكون بها حسنا، لكنه يحمل على أنه على المعنى لم يأتي بهن كاملات، بل لم يأتي بهن كاملات، بل انتقص شيئا من الواجبات، لا أنه تارك لهن بالكلية. قوله من لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، من لم يأتي بهن يعني لم يأتي بهن كاملات، بل انتقص شيئا من الواجبات، وليس المراد أنه تارك لهن بالكلية. وعلى هذا فلا يكون الحديث معارضا للحديث الأخرى. يكون الصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر وكتب من بالله وصلى الله السلامة والعافية. لكن اختلف العلماء هل يكفر بترك فرض واحد إذا ترك متعبدا غير متأول ولا ناسي حتى حرج الوقت؟ قال بهذا جمع من العلم وهو ظاهر حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر. وقال آخر من العلم: لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بكلية، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى يترك الصلاة بكلية كلها، أما إذا كان يصلي بعض الأوقات ترك بعض الأوقات فلا يكفر. وفي ظاهر حديث بريدة أنه يكفر إذا ترك فرضا واحدا، ويدخل في تارك لدينه الساحر والكاهن الذي يتصل بالشياطين والمنجم وكل من توصل يتصل بالشياطين ويأخذهم، لأن الشيطان لا يرضى منه إلا بالكفر. هناك عاقل بين الساحر والكاهن وبين الشيطان، الشيطان يخدمه إذا كفر بالله وأشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك. إن الشيطان يأمر الساحر أو الكاهن يفعل الشرك، كان يتكلم بكلمة الكفر أو يمتهن المصحف أو يلطخ بالنجاسة أو غير ذلك من أنواع الكفر، وحينئذ يخدمه الساحر. فالساحر والكاهن الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يكون كافر صلى الله عليه وسلم، فهو كافر تارك كل دينه داخل فيها يقتل. نعم نعم، على القول بأنه كفر التوبة لا أتقى. الكافر إذا تاب قل للذين كفروا أن يتوبوا وقل لهم ما قد سلف، والذين لا يقولون أنه لا يكفر يقول يقضيها، الذي لا يكفرونه يقول كفر كفر أصغر وهم متأخرون، يقول هذا كفر كفر أصغر يوم إلى يقضيها. نعم.
باب من أقال بالحجر: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قتل جارية على موضع لها فقاتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتل في فلان، فأشارت برأسها أهلا ثم قالت ثانية فأشارت برأسها أهلا ثم سألها ثالثة فأشارت برأسها نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
نعم، هذا تقديم للقود لحكم القود. قال: باب من أقاد بحجر. قاد يعني اقتص بالحجر، حكم القود يعني باب من أقاد بالحجر يعني حكم القود، وهو المماثلة في القصاص. الله تعالى قل: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى، أو قصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، يقتل مثل ما قتل به. الصحيح الذي عليه الجمهور والذي دلت عليه النصوص أن القاتل يقتل مثل ما قتل به، فإن قتل بالحجر قتل بالحجر، وإن قتل بحديدة قتل بهذا الحديدة، وإن قتل بسم يحس السم حتى يقتل، وإن ألقاه من شاهق يلقى من شاهق، إلا إذا كان قتله بالنار أحرق بالنار فلا يحرق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإلا إذا فعل في محرم فلا يفعل به، كان يقتله باللواط أو غير ذلك في هذه الحالة يقتل بالسيف، ومع ذلك فإنه يقتل مثل ما قتل به. وذهب الأحناف إلى أنه لا يقتل بالسيف، واستدلوا بحديث لا قول إلا بالسيف، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. ومن أدلة الجمهور هذا الحديث أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بمثل ما قتل به، هذا اليهودي قتل جارية يعني فتاة على أوضاح بسبع أوضاح يعني شيء من الحلي من الفضة يريد أن يأخذها منها، قتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بها رمق، فقيل: أقتلك فلان؟ فشفت برأسها لا، يعني إما رفعت رأسها كذا، ثم قال في الثانية: أقتلك فلان؟ فأشرت برأسها لا، ثم سأل الثالثة فسأل رأسه نعم كذا، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، قتله بمثل ما قتل به الجارية. والمراد أنها أشارت إشارة مفهمة يستفاد منها ما يستفاد بها لو نطقت. هذا الحديث من أدلة الجمهور على أنه يجب القصاص بمثل ما قتل به القاتل، وهل سبق الحديث هذا وأن فيه فوائد، سبق الحديث هذا فيه من الفوائد العمل بالإشارة عند العجز على الكلام والمنع، سبق النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة، والإشارة ليست لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، إنما اعتبرها تهمة، ما قلت قتله النبي صلى الله عليه وسلم قتله بالإقرار، ثم أشارت أخذ فاعترف فقتل، لكن الإشارة سيد منها أنه متهم وأخذ. ففيه العمل بالإشارة عند العجز عن الكلام أو المنع منه. وأدلة العمل بالإشارة كثيرة كما في الصلاة. وفي أن الإشارة إشارة جانب رأسه لم يحكم بها وإنما حكم بإقرار اليهودي. وفي أن إشارة الجارح دعوة على اليهودي وتهمة. ففيه أن المتهم ومدعى عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه. فإن أقر أخذ بإقراره وإلا فلا بد من البينة. وهل يمس بعذاب حتى يقر؟ نعم إذا كانت تهمة قوية قد يمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حيب أخطب اليهودي لما سئل على الجراب الذي فيه الذهب قال أكلت النفقات؟ فقيل لا الوقت قليل. فأمر بأن يمس بعذاب فمس بعذاب فأقر وأخبرهم بمكان الجراب الذي فيه الذهب. وفيها أن الإقرار يعمل في الحدود ويقام ويقام عليه الحد كما أقيم على اليهودي حد منه وكما أقيم حد الزنا على ماعز والغامدية بإقرارهما. وفي أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل لأنه أنكر في الردع والزجر. فمن غرق غرق ومن رض رض إلا إذا حرق بالنار كما سبق فلا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلا إذا قتله بفعل محرم كاللواط فلا يقتل بالسيف. وفي الحديث أيضا من الفوائد قتل الرجل بالمرأة والعكس فالرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل بالرجل. نعم.
باب من قتل له قتيل فهو مقتل المرأين. حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله وجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام في مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل له في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ألا وإنا أحلت في ساعة من نار ألا وإنا ساعة في هذه الحرام لا يقتلى شوكها ولا يعظم شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا مشرك ومن قتل له قتيل فهو بخير
النظرين إما أن يهدى. نعم يعني يدفع الدية يوديا يدفع الدية. نعم.
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يهدي وإما أن يقال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاء ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإقلال فإنما أجعله في بيوتنا وقبورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير وتابع قضية الله عن شيبان بالفيل قال بعض عن أبي نعيم
القتل يعني بعض من حبس عن مكة القتل بعض من قال الفيل في روايته
وقال عبيد الله إما أن يقال أهل الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليهم القصاص بالقتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
نعم هذه الترجمة على أصل الحديث باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والنظرين العفو القصاص هذا النظر الأول والنظر الثاني العفو عن القصاص إلى الدية أو العفو مجانا يختار إما أن يعفو وإما أن يقتص. وهذا في قتل العمد العدوان. قتل العمد العدوان من قتل له ولي الولي من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يختار القصاص فيقتل القاتل وإما أن يختار العفو عفو عن القصاص إلى الدية أو عفو مجانا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قتلت خزاعة رجل من بني ليث بقتيل لهم بالجاهلية ثأرا لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال قال عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل يعني أصحاب الفيل أبرهة الذي جاءوا لغزو مكة وهدم الكعبة حبس الله الفيل فإذا وجه إلى الكعبة طرق وإذا وجه إلى أي جهة أخرى مشى حبسه الله فلم يتحرك ولم يأتي يصل إلى الكعبة. ثم أرسل الله عليه طير الأبابيل تلقيها عليهم فماتوا على آخرهم. وسلط عليها رسوله المؤمنين، حبس الله عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين، يعني أباح الله لرسوله المؤمنين أن يقاتلوا، أن يقتلوا المشركين لتطهيرها من الشرك. فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وأصحاب الفيل لأنهم مشركون، لأنهم مشركون ولأنهم يريدون انتهاك حرة الكعبة. وسلط عليها رسول المؤمنين لأنهم جاءوا لفتحها وتطهيرها من الشرك. فسلط عليها رسول المؤمنين ففتحوا مكة ولم يقف في طريقهم أحد، ومن وقف في طريقهم قتل لأنهم جاءوا لتطهيرها. وإنما أحلت ساعة من النهار، يوم واحد من الضحى إلى العصر، ثم عادت الحربة حرمة رجعت حرمة اللبس، رجعت حرمة كما كانت، حل مؤقت حتى يتم الفتح والنصر، تتطهر مكة من الشرك حتى تكون دار إسلام. فالله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط على رسوله المؤمنين، لأن أصحاب الفيل أرادوا انتهاك حرمة البيت وهم على شركهم وكفرهم، والرسول المؤمنين أرادوا تطهيرها وفتحها، تطهيرها من الشرك وفتحها حتى تكون دار إسلام. قال: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. والحديث الآخر أن مكة حرام، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. قال: وإنها لم تحل لأحد قبلي، ما أحلت مكة لأحد قبلي، بل حرمه قتال يوم حرم، ولم تحل لأحد بعدي أيضا، هي حرام مكة، لا لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد قبله ولم تحل لأحد بعده. قال: ألا ألا وإنها أحلت ساعة من النهار، يعني جزء من الوقت، ليس مرض الساعة المعروفة 60 دقيقة، المراد جزء من الوقت. وهذه الساعة من الضحى إلى العصر، ومنه في الحديث في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكان ما قرب بدنه من الساعة، هذه الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون أكثر من الساعة في الصيف وتكون قريبة من الساعة وقل في الشتاء، تطول وتقصر، فهو جزء الجزء من الزمن. ألا وإنها ساعتي هذه في أمك حرام، لا يختلى شوكها، يقطع لا يقطع الشوك، هو الشوك الأخضر نسبة منها المؤذي، ولا يعرض شجرها، لا يقطع شجرها، يعني ما نبت بالأمطار. أما ما استنبته الآدميون فلا بأس، ما يستنبته الآدميون وما أرسل الآدميون لا بأس به، وكذلك المؤذي الشوك المؤذي اليابس. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، هذه اللقطة لا يأخذها إلا شخص يريد أن يعرفها مدى الدهر، من خصائص مكة. وأما غير مكة يلتقطها ويعرفها السنة ثم تكون له، لكن إذا جاء طالبها من الدهر دفع إليه. ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين، هذا الشاهد بالترجمة، من قتله قتيل يعني عمد عدوان فهو بخير النظرين، إما أن يودي يعني يقبل الدية، وإما أن يقاد، إما أن يودي يدفع الدية المجني عليه، وإما أن يقاد على حسب اختيار فحسب نظر الولي. فقام رجل من اليمن وقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال النبي: اكتبوا لي أبي شاه. استدل به العلماء على كتابة العلم والحديث، وأنه لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتاب أولا حتى لا يختلط بالقرآن ما يسمى، ثم أذن فيه كما في هذا الحديث، وكما أذن لعبد الله بن عمر بالكتابة، هذا من أدلة نسخ النهي عن الكتابة أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة أولا حتى لا يختلط بالقرآن ما يسمى، ثم أذن بعد ذلك. ثم قام رجل من قريش فقال: وصل إلا الإذخر. هذا الرجل جاء في الحديث الآخر أنه العباس حمد الله، قال: وصل إلا الإذخر، يعني إذن لنا فيه، والإذخر نبت له أوراق دقيقة. قال: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، نجعل في البيوت يعني في سقف البيوت بين الخشب، وفي نجد بدل يكون خص، بدل الخوص هم عند في الحجاز في الإذخر، وكذلك في القبور يجعل في الخلل بين اللبنات في الخلل، وكذلك الصاغة يستفيدون منه يشعلونه. ففي ثلاث فوائد في الآخر: وصاغتنا، إن ندلوا في بيوتنا وقبورنا وصاغتنا. فقال النبي إلا الإذخر، هذه العلامة جاء في الحال الوحي في الحال، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وتابع عبيد الله عن شبان في الفيل، قال: حبس عمك الفيل. قال بعضهم على ابن معين القتل، حبس عمك القتل. قال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل قصاص ولا تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله: فمن عفي لهم من أخيه شيء. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العبد. قالوا فاتباع بالمعروف يعني إذا عفى يطلب بالمعروف ما يؤذي، عفى عن قصة الدية يطلب بالمعروف، والمجري عليه يؤدي بإحسان، يؤدي بإحسان لا بإذا، إذا ما دام عفى ولي القصاص فعليه أن يطلب بالمعروف لا بالإذا، وكذلك المجري يؤدي بإحسان. ومقصود ابن عباس أن الله تعالى خفف عن هذه الأمة، كان في من يسر القصاص حتما، وهذه الأمة خير الله تعالى ولي القتيل بين الأمرين، بين العفو والقصاص، ولهذا قال كتب عليكم قصاص القتلى، ثم قال فمن عفي له من أخي شيء. فهذه الشريعة شيء سمحة، وهذا مما خففه الله على هذه الأمة. ويقال أن في شريعة الإنجيل العفو، العفو، وفي شريعة التوراة القصاص حتما، في شريعة الإنجيل العفو. ويقال في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وهذه الأمة الله تعالى شرع على هذه الشريعة السمحة، فصار الولي مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية أو العفو مجانا. وابن عباس رضي الله عنه فسر الآية وقال إن هذه الأمة بني إسرائيل ليس فيهم القصاص، وهذه الأمة فيهم القصاص والعفو، واستدل بالآية الهذلي الذي قتل، هذا قتلت خزاعة هذا القتيل، فلهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل موضوع، دماء الجاهلية موضوع، حديث الآخر أن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني ما ليس اللسان أن يطالب أن يأخذ الثار بما كان في الجاهلية، انتهى أمر الجاهلية، وضعه النبي تحت قدمه، وكذلك الربا انتهى أمره، قالوا أول ربانا أضعف ربا رب العباس عبد المطلب تحت قدماته، يعني أمور الجاهلية انتهت، لا يطالب اللسان بشيء في الجاهلية، لا في القصاص ولا في الأموال ولا في غيرها، انتهى. نعم، تمسك بعموم الحديث من قال انه يقتل المسلم بالذنبي كالأحناف وغيرهم، ولكن هذا نقول دلت الأحاديث الأخرى على انه لا يقتل المسلم بالذنبي، ولا يقتل الوالد بولده، هذه جاءت نصوص أخرى استثنت هذا. هناك بعض الأحكام تأتي في إن شاء الله في نقف على هذا أشياء. نعم نعم، إيش قال؟ يودع بس، ولا ذكر وجه آخر، إما أن يودع يعني يدفع الدية، وإما أن يقعد، إما أن يودع هذا صار خطاب للمجني عليه، إما أن يودع وإما أن يقتص منه، إما أن يودع إذا تكون فتح الدال، إما أن يودع، إما أن يودع، وما ذكر وجه آخر، إما أن يودع وإما أن يقعد، يودع يعني يدفع الدية، والخطاب للولي إلى المجني عليه، فخير النورين، إما أن يودع وإما أن يقعد منه. نعم نعم يودع نعم نعم، لا الصواب أنه يختصم بالحرم، لأنه هو الذي تكفر في الحرم، الذي فعل المعصية بالحرم هذا هو، بخلاف أن التجأ إلى الحرم دخل، هذا هو اللي في كلام أن جنى ثم دخل الحرم، هل أما من فعل الجناية بالحرم هو الذي تكفر في الحرم، يقال يختصم في الحرم، إما أن يودع يصل الخطاب لي، إما أن يودع وإما أن يقال، يعني إما أن يودع وإما أن يقال، يعني وريدا إما أن يأخذ الدية وإما أن يختص منه، أو الخطاب إما أن يودع يعني المجني عليه إما أن يدفع الدية وإما أن يقال منه يختص منه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة ترجم المؤلف رحمه الله على جزء من أجزاء الحديث، واحد من الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله. الباب من طلب دم امرئ، باب من طلب دم امرئ بغير حق، يعني بيان حكمه، ما حكمه، وأنه مرتكب لكبيرة، أو من طلب دم امرئ بغير حق فحكمه أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد الشديد وأنه من أبغض الناس إلى الله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البول حديث ابن عباس الأبغض الناس إلى الله ثلاثة، في إثبات البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته ومن صفات الله، من صفات الله البغض والحب. ويدل على ذلك أيضا من أجل ذلك الحديث المشهور إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض ووضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن أبغضه فلان فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيبغض أهل السماء، ثم توضع له الضراء في الأرض فقل إني أبغض فلان فأبغضه، في إثبات البغض لله عز وجل. الله تعالى يصف بالبغض على ما يقول جلاله وعظمته، ليس كبغض المخلوق، كما أنه يصف بالمحبة يحبهم ويحبونه، يصف بالمقت إن مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الملك وتكفرون، والمقت أشد البغض. فهذا من أوصاف الله البغض الذي يقول جلاله وعظمته. وفي أن هؤلاء الثلاثة يبغضهم الله، أولهم ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وملحد من أصله من الإلحاد، وأصل اللحد هو الميل، الميل على الشيء في اللغة العربية، اللحد هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل على سطح القبر إلى جهة القبلة. فالقبر الذي يحفر الميت يحفر الميت حفرة ثم يحفر في جهة اليمين حفرة ثانية في جهة القبلة حفرة ثانية يوضع فيها الميت تسمى اللحد. سمي اللحد الحفرة التي في جهة القبلة لأنها مائلة عن سمت القبر إلى القبلة، فأصل الحاد الميل على الشيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني البيت إما أن يكون قبره شق أو لحد، فالشق هو أن يحفر حفرة ويضع فيها الميت بدون لحد، واللحد هو أن يحفر حفرة ثم يحفر حفرة أخرى جهة القبلة يسمى اللحد، فاللحد أفضل. والمراد بالإلحاد في الشرع الميل عن الحق والصواب إلى الباطل، ولو ملحد في الحرم يعني ما يعني الحق إلى الباطل بفعل المعاصي الكبائر، وهذا يدل عنه مرتكب لكبيرة. قد توعد الله الموحدين يقول تعالى إن الذين يوحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت منه بما تعمل الرصيد. الحال في آية الله على الوعيد الشديد وأنه متوعد بالنار. ومن ذلك قال الله تعالى إن الذين يوحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسماعه اتركوهم. وهذا أمر مقصود منها التهديد والوعيد، ولهذا توعدهم قال سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أنواع، ومنه الكفر الملحد المتحلل من الأديان الذي أنكر توحيد الله وأنكر الحق هذا ملحد، وغيره في الإلحاد في المعصية المرتكب لكبيرة الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالبيان كلها لا عندهم نوع من الإلحاد لأنهم مالوا عن الحق إلى الباطل وارتكاب الكبيرة. ويطلق الإلحاد من جهتها على الصغيرة، لكن المراد هنا الإلحاد الكبيرة فعل الكبيرة لأنه توعد عليه بهذا الوعيد. والله تعالى توعد من ألحد في الحرم من هم بالإلحاد، توعده على مجرد الهم والإرادة، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا بخصائص الحرم أن الهم والإرادة عليه الوعيد الشديد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وجاء عن ابن مسعود أنه قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا رجل له هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. والثاني مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهو الذي يتعدى الحق إلى الباطل كمن يقتل غير القاتل، هذا مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية يقتل غير القاتل، إذا قتل لهم قتيل قتل واحد من القبيلة ولو لم يكن القاتل، إذا قتل شخص يأخذ بالثأر يقتل أخاه أو عمه أو ابن عمه أو قريبه أو واحد من القبيلة، هذه سنة الجاهلية من سنة الجاهلية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية عليه هذا الوعد الشديد، ومن أبغض الناس إلى الله يبغضه الله، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. وكذلك أيضا من يريد إشاعة ما عليها الجاهلية من البدع والمعاصي وينفذها، والجاهلية اسم لما قبل الإسلام ثم الجاهلية لفرط جهلهم. ومن ذلك أنها من سنة الجاهلية أن يأخذ الجار بجاره والحليف بحليفه، كل هذا من سنة الجاهلية، ومن سنة الجاهلية أن يطلب في الإسلام بدم الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله، ومنه جاء الإسلام بتركه أيضا كالطيرة والكهانة، كل هذا من أمور الجاهلية. والثالث مطلب دم امرئ بغير حق ليهلك دمه، يعني شخص يطلب دم امرئ بغير حق ليهلك دمه، مطلب تشديد مفتعل من الطلب، والمعنى من يبالغ في الطلب. ولهذا قال بعض العلماء المطلب يعني المتكلف في الطلب، مطلب في الإسلام مطلب الدم بالإن بغير حق ليهلك دمه، هذا عليه الوعيد الشديد، يعني وقول بغير حق احتراز عمن يكون له الحق، كالذي يطلب دم غيره قصاصا هذا بحق. لهذا قال الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا بحق. إذا طلب دم قاتل وقريبه فهذا يطلب بحق، لكن الوعيد إنما هو الذي يطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، على هذا الوعيد الشديد. وهذا هو الشاهد الترجم، من طلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مناسبة هذه الترجمة أن مناسبة الترجمة للديات، ما مناسبتها؟ مناسبة أن من طلب دم امرئ بغير حق يهلك دمه ثم هرق دمه فعليه الدية، مطالب بالدية، له مطالب بالدماء، مطالب بالدية. فالذي يقتل بغير حق مطالب بالدية إلا لم يكن متعمدا أو تنازل صاحب الحق من القصاص إلى الدية. ذكر الحافظ السبب لهذا الحديث في كتاب فكة لعمر بن شبة مطلع عمرو بن دينار عن زهر عن عطاء بن يزيد قال قتل رجل بمزدلفة عن في غزوة الفتح، فذكر القصة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أعلم أحد يعفى على الله من ثلاثة، رجل قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل في الجاهلية. نعم.
باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروتنا بالمغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، وقال حذيفة أبي أبي فقتلوه، وقال حذيفة غفر الله لكم، قال وقد كان انهزم معهم، قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
نعم، هذه الترجمة العفو في الخطأ بعد الموت، يعني العفو من قبل الولي، لأن الميت معلوم أنه لا يعفو، وإنما يكون هذا لوليه، والعفو يعني من قبل الولي، يعني عفو الولي لا عفو المقصود لأنه لا يعفو، وإنما عفو الولي في الخطأ بعد الموت، يعني عفو الولي إذا قتل قريبه خطأ ثم عفى. ولهذا نقل ابن بطال الإجماع على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقصود، العفو إنما يكون بعد موت، بعد موت المقصود يكون العفو، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل نفسه، يعني لو جرح إنسان واعتدى شخص على إنسان وكان يعني هذا الجرح شديدا يفضي به الموت ثم عفى قال عفوت عنه ثم مات صح عفو في هذه الحالة، هذا الصحيح، خلافا لأهل الظاهر، الظاهرية أبطلوا عفو القتيل، والصواب أن القتيل له أن يعفو قبل الوفاة، إذا قتل إنسان ثم عفى عنه وهو في الرمق الأخير ثم عفى عنه فإنه يصح عفوه، وأما بعد الموت فإن ذلك يرجع إلى الولي، الولي هو الذي له أن يعفو وله أن يطالب بالدية، وأما في الظاهر فإن أبطل عفو القتيل، قال القتيل لا يعفو. وحجة الجمهور أن الولي قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، الولي قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، فإذا جعل له العفو كان ذلك للولي أولى، إذا كان الولي له العفو وهو والولي بدل عن المقصود كان الأصل له ذلك، إذا كان البدل له العفو فللأصيل العفو باب أولى، المقصود هو الأصل والولي فرع عنه وبدل عنه، فالولي له أن يعفو بعد الموت. إذن الأصل وهو القتيل نفسه له أن يعفو. وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف قصة حديث عائشة وهو قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، قال صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم. يوم أحد كانت كان نصر في أول الأمر للمسلمين، ثم بعد ذلك لما أخلع الرماة المكان جاءهم المشركون وجاءهم خالد بن الوليد بالخيل، وحصلت النكسة على المسلمين، حصل اختلاط، اختلط المسلمون بالمشركون، وفي أثناء الاختلاط صاح الشيطان، صرخ إبليس وقال يا عباد الله أخراكم، فرجعت أخراهم على أولاهم يجتردون هؤلاء وهؤلاء، وصار اليمان والد حذيفة في وسطهم وظنهم من المشركين فتناولهم بسيوفهم، الأمر اختلاط في وسط، فنادى حذيفة أبي أبي، يعني احذروا أبي، هل أبي في وسطهم أبي أبي، ثم فكوا حتى قتلوه، تناوشوا باستبراح، الأمر في اختلاط والتباس في اشتلاط بالسيوف، ناداهم حذيفة لما صار في وسطهم أبي أبي، لكن لا يفيد في هذا الوقت، تناولت السيوف، فقال حذيفة بعد ذلك غفر الله لكم. قال وكان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. قول غفر الله لكم يعني ظاهر أنه عفى عنهم وعفى عن ديته، ولهذا استدل بقول حذيفة غفر الله لكم، استدل بهما استدل بهذا الحديث، قال إن ديته وجبت على من حضر، لما قتل اليمان والد حذيفة خطأ صارت ديته على الحاضر، يعني يطالب بها الحاضرون، هذا هو الأصل، الطالبون يدفعونها، يعني توزع عليهم ويدفعونها، لكن حذيفة سبح وعفى عنهم وقال غفر الله لكم. فقول حذيفة غفر الله لكم يعني عفوت لكم، عفوت عنكم، عفوت عنكم عن ديتي أبي، هذا ما غفر الله لكم يعني عفوت عنكم عن ديتي أبي، وكونه يعفو يدل على أنه يستحق أن يطالب، يعني الإنسان لا يعفو إلا عن شيء يستحق له المطالبة به، لو لم يكن لحذيفة المطالبة بدية أبي لما كان قوله غفر عفوت لكم فائدة، لو كان لا يستحق الدية لم يكن للعفو فائدة، فلما عفى حذيفة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن الدية وجبت على من حضر وأنه عفى. فذكر الحافظ أثر عن الزهري فقال أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن الأوزاعي عن الزهري قال أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده، يدفع عديته من عنده من بيت المال، لكن أثر هذا الزهري لم ينقطع، لأن الزهري لم يدف حذيفة بل بينه وبينه مفازة فهو ضعيف لا يعول عليه، لكن يتقوى هذا المرسل بمرسل آخر وهو أثر عكرمة ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 218، في صفحة 218 ذكر الحافظ أثر أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد من بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، يعني قتله خطأ، قتل بعض المسلمين يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوداه عن دفع ديته، ورجال الثقات والحفظ رجال الثقات مع إرساله، وقال وقد تقدم له شاهد مرسل على هذا الأثر، هذان الأثران يفيد هذا الأثر وهذا الأثر يشد بعضهما بعضا، ويفيد أن من مات من المسلمين في الزحام ولم يعرف قاتله فإن ولي الأمر يعطي دية بيت المال إذا كان فيه ساعة، وهذا يفيد يعني هذا الأثران يدل على أن من مات المسلم في الزحام ولم يعرف قاتله فإن ولي الأمر يعطي ورثته من بيت المال إذا كان فيه ساعة، لأن المرسلان يقوي أحدهما الآخر يتقوي أحدهما بالآخر، يفيد من مات المسلم في الزحام أو في الاشتباه ولم يعرف قاتله فإن يدفع على بيت المال إذا كان فيه ساعة، مثل الذين ماتوا وصلوا في الزحام في الجمرات وغيرها من هذا البعض يكون دية بيت المال إذا كان فيه ساعة لأن لا يعرف قاتله. نعم. سمع.
باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
نعم، هذه الترجمة على الآية، آية قتل خطأ، فقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ، يعني لا يصح ولا ينبغي أن يحصل من المؤمن أن يقتل المؤمن، لا يصح ولا ينبغي ولا يكون إلا خطأ. قل إلا خطأ الاستثناء منقطع والتقدير، لكن خطأ يكون. وما كان للمؤمن أن يقتل المؤمن، يعني لا يصح ولا ينبغي المؤمن أن يقتل المؤمن، لكن يقتله، لكن يقع قتله خطأ، إلا هو الاستثناء منقطع. ما كان للمؤمن أن يقتل، يعني لا يصح ولا ينبغي ولا يليق ولا يحصل، يمكن يحصل هذا من المؤمن أن يقتل المؤمن، يعني لا يصح ولا ينبغي ولا يليق من المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن، لكن يقتله في حالة الخطأ، لأن الخطأ لا حيلة فيه. الخطأ كان يرمي صيدا فيصيب الإنسان وما أشبه ذلك، ومثل الخطأ الآن في الدهس وفي السيارات، كل هذا من باب الخطأ. ثم بين الله تعالى حكم من قتل خطأ، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئان، الدية والكفارة. الدية لأولئك القتيل، والكفارة لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىه إلا أن يصدقوا، إلا يصدقوا وعفوا سقطت الدية، وإلا فهي لهم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ذكر الله تعالى في هذه الآية ثلاث حالات قتل المؤمن. الحالة الأولى أن يقتل مؤمنا خطأ من قوم مؤمنين، وفي هذه الحالة تجب الدية لأولياء القتيل إلا أن يسمحوا، والكفارة. الحالة الثانية أن يقتل مؤمنا من قوم كفار محاربين، لا، وفي هذه الحالة تجب الكفارة فقط ولا تجب الدية. ولهذا قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، عليه أن يكفر عليه العتق الرقبة حيث قتل مؤمنا. وأما الدية فليس عليه دية لأن قومه محاربون لنا، أعداء لنا. الحالة الثالثة أن يقتل مؤمن مؤمنا وقومه كفار لكن بينهم وبين المسلمين عهد، هذه ذمة وميثاق، ففي هذه الحالة تجب الكفارة والدية، تجب الكفارة والدية. الدية تسلم إلى أهله والكفارة لله. ولهذا قال سبحانه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، والكفارة ولا العتق الرقبة أو الكفارة على حالين مرتبة. الحالة الأولى أن يجد الرقبة، فإذا وجد الرقبة ووجد ثمنها وجب عليه عتق الرقبة. الحالة الثانية أن لا يجد الرقبة، أو يجدها ولكن لا يجد ثمنها، أو يجد ثمنها ولكن لا يجدها، ففي هذه الحالة يتخذ الصيام. ولهذا قسم فمن لم يجد، يعني من لم يجد الرقبة أو لم يجد أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها فإنه يتقل الصيام. فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين كما هو الحال الآن. الآن كثير من الناس يجد ثمن رقبة لكن لا يجد الرقبة، ما في رقبة، رق شرعي اللهم إلا قليل، قبائل معروف بالتوارد في موريتانيا بعد التحري وبعد سؤال القبائل، وإلا فلا يوجد رق، والغالب أن الرق الموجود يكون رق شرعي سرقة يسرقون ويبيعون. ففي هذه الحالة إذا لم يجد الرقبة فإنه ينتقل الصيام، فالصيام شهرين متتابعين، فالله تعالى توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وأما قتل العمد فليس فيه كفارة، لأن قتل العمد لا تقوى الكفارة على ستر هذا الذنب، لأن الذنب عظيم. الكفارة إنما تقوى على ستره إذا كان الذنب ليس شديدا، أما إذا كان الذنب عظيما فلا تقوى الكفارة عليه. ولهذا فإن قتل العمد ليس فيه كفارة، ما فيه إلا التوبة. ولهذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فوعد الله بخمس عقوبات جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سوى سوى فراحي. ولا وليس فيه كفارة لعظم الذنب. إذا كان الذنب عظيم ما تقبل كفارة على سته، وإذا كان الذنب خفيف فإنه فيه كفارة. ولهذا لما كان قتل خطأ خفيف أخف قويت الكفارة على سته. نعم شوف العمد ملحق بالخطأ إلا أن الكفارة تكون مغلظة. كفارة العمد مثلا كفارة الخطأ تكون أخماس مثلا 20 بيت لبون و20 من لبون و20 جذعة و20 حقة وهذا 20 عيش. نعم المخاض. وأما الشبه العمد تغلظ مثلا 30 حقة 30 جذعة و40 خلفة في بطون أولادها تغلظ. هي يعني هي 100 من الابن، لكن في الخطأ تخفف. وفي شبه العمد تغلظ. شبه العمد هو الذي يقصد الشيء ولا يريد القتل، كان يضرب إنسان بعصا يريد أن يضربه لكن لا يريد القتل فقتله العصا، يضربه يريد أن يضربه قصد الضرب لكن ما أراد القتل، أراد أن يؤدبه أراد أن يضرب ضرب خفيف فمات. هذا شبه العبد. وأما الخطأ لا يريد الفعل من الأساس لا يريد. نعم لا أما بالآلة الشخص لا يريد القتل والآلة في الغالب لا تقتل، يعني يريد أن يضربه بآلة لا تقتل في الغالب كالعصا مثلا فقتله العصا. هذا شبه عبد. وأما الخطأ فيريد لا يريد الفعل من الأساس، كان يريد أن يضرب صيدا فيصيب إنسان. نعم ظاهر لأنه ملحق بالخطأ لأنه ليس فيه قصاص. نعم.
باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي. فأومات برأسها فجيء باليهودي فأترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. وقد قال همام بحجرين.
نعم هذا الحديث هو قصة قتل اليهودي الجارية، كره المؤلف رحمه الله يتراجع عدة لاستنباط الأحكام. هذا اليهودي وجد جارية بنتها الصغيرة معها أوضح شيء من الفضة من الحلي فقتلها ليأخذ الأوضح، رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وقد جاء إليها وهي في الرمق الأخير، في الرمق الأخير قبل أن تموت، قال من فعل بك هذا؟ أفلان؟ رفعت رأسها قل لا أفلان رفعت رأسها لا. فلما وصل اليهودي قال فلان قد كذا برأسه. نعم فأخذ اليهودي واعتبر هذا تهمة، اعتبر هذا تهمة، فأخذ اليهودي فاعترف، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه لا بالإشارة، الإشارة تعتبر تهمة، تعتبر تهمة. وفيه أن اليهودي أقر مرة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقرار بالقتل مرة واحدة يكفي، وهذا هو استنباط المؤلف في التالي. قال باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، دل على فيه من الفوائد حكم الترجمة أن الإقرار بالقتل مرة واحدة يكفي ولا يشترط التكرار، لقوله فاعترف فجيء به فاعترف ولم يذكر عددا، فدل على أنه لا يشترط التكرار مثل مرتين أو ثلاث. وكذلك غير القتل يكفي الاعتراف مرة، ما عدا السرقة فإنه اشترط بعضهم الإقرار مرتين لحديث ورد بذلك، وما عدا الزنا فإنه اشترط الجمهور تكرار الإقرار به أربعا. قصة ماعز فإنه لما شهد عنه بالزنا عرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد عنه أربع مرات. والقول الثاني لأهل العلم أنه لا يشترط التكرار، يكفي مرة كسائر الإقرارات ولو في الزنا يكفي مرة واحدة، وهذا هو الراجح أنه يكفي مرة واحدة. وإذا كره من باب الاحتياط والتأكد من سلامة عقله ومن فهمه لحقيقة الزنا فهذا حسن. ذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين قياسا على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا تبعا لعدد الشهود في موضعين. قالوا الزنا يشترط أن يتكرر أربع مرات لأن الزنا يثبت بأربعة شهود، والقتل لا بد أن يقر مرتين لأن القتل يثبت بشاهدين، فالإقرار على حسب الشهود. فالزنا يثبت بأربع شهود، فلا بد أن يقرأ أربع مرات كل مرة عن شاهد، والقتل يثبت بشاهدين فيقر مرتين، وكذلك السرقة، فكذا ذهب الكوفيون. والصواب أنها في مرة واحدة لما في هذا الحديث أنه اعترف وليس فيه تحرام، وهذا هو الحكم الذي استنبطه في الترجمة وجزم في الترجمة. قال: باب إذا أقر بقتل مرة قتل به، أخذ من قوله فاعترف. سبق الحديث هذا أن المؤلف رحمه الله كره واستنبط منه أحكام متعددة. قال: باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. سبق أنه استنبط منها أحكام ستة، منها العمل بالإشارة، ومنها أنه لا بد أن يؤخذ بإقراره، وإلا فلا بد من البينة في أن المتهم والمدعى عليه يؤخذ ويسأل ويكرر عليه، فإن أقر أخذ بإقراره، وإلا فلا بد من البينة. في أن العمل أن الإقرار يعمل به في الحدود وقام عليه الحد، وفيه أن القاتل يقتل مثل ما قتل به، إذا قتل بالسيف قتل بالسيف، إذا قتل بالسم قتل بالسم، إذا قام مشايخ قتل مشايخ، كما فعل النبي اليهودي رضى بين حجرين فرضى رأسه بين حجرين، إلا إذا فعل شيء محرم فلا، كاللواط قتل بالسيف، وكذلك إذا حرق بالنار فلا يحرق، لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفيه قتل الرجل بالمرأة والعكس. الحديث جابه المؤلف محمد ترجم باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، وساق أيضا قال: باب إذا قتل بحجر أو عصا، وأتاب أيضا بالحديث. وكذلك أيضا ترجم الثالث: باب من أقر بالحجر، باب من أقاد بالحجر، وهذه المرة الرابعة: باب إذا أقر بالقاتل قتل به. والخامس هذا الباب الذي بعد خمس مرات في هذا الحديث، خمس تراجم استنباط الأحكام. نعم.
باب قتل الرجل بالمرأة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها.
نعم. وهذا الترجمة فيها قتل الرجل بالمرأة، ذكر في حديث أنس بن مالك أن قتل يهوديا بجارية قتل على أوضاح لها، أوضاح حلي من الفضة، يعني بسبب الأوضاح ليأخذ هذه الأوضاح، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه قتل وهو رجل وهي امرأة، ففيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه الرجل على من منع قتل الرجل بالمرأة. وما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل الحر بالعبد، والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى. وجاءت السنة بأن الأنثى أيضا، لأن الرجل يقتل بالأنثى كما دلت عليه الحديث. نعم.
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة، ويذكر عن عمر رضي الله عنه: تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه: وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: لا تلدوني. فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
نعم. هذا الترجمة للقصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، وكذلك في النفس أيضا، فالقصاص يكون بين الرجال وبين النساء. إذا قتل رجل امرأة قتل به، وإذا قتلت امرأة الرجل قتل، وكذلك في الجراحات، إذا كسر رجل سن امرأة تكسر سنه، وإذا كسرت امرأة سن رجل تكسر سنه، كما فعلت أخت الربيع إن كسرت سن إنسان فأمر بالقصاص بالقصاص. فالقصاص يكون بين الرجال والنساء في النفس وفي الجراحات وفيما دون النفس. النفس إذا قطع أصبع من أصابعه أو قطع يده أو رجله أو أنفه أو أذنه يقتص، سواء كان رجل أو امرأة، يقتص من الرجل المرأة والمرأة من الرجل. وكذلك أيضا إذا قتل الرجل المرأة يقتل به، وإذا قتل المرأة الرجل تقتل به. ولهذا قال المؤلف: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، يعني وكذلك في النفس. وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة. دليلهم حديث الجارية، الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح أمر بقتله، فدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة، فتقاتل المرأة من الرجل، فتقاتل المرأة من الرجل ويقتص لها منه في النفس فيقتل بها، وفيما دون النفس من الجراحات يقتص لها منه. ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. يعني هذا حق، يذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، يعني أن المرأة تقاد، يعني يقتص لها من الرجل في كل عمد، سواء كان وصل العمد إلى قتلها أو إلى ما دون النفس من الجراحات. يقاد المرأة من الرجل، إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، وكذلك أيضا ما دون من الجراح، إذا كسرت المرأة الرجل سن امرأة تكسر سنه، قطع أصبعها تقطع أصبعها، وهكذا. قال به قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو زناد على أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، إنسان يعني رجل، فدل على أن المرأة يقتص لها، الرجل يقتص له من المرأة والعكس. وجاء أن الربيع هذا في قصة أخرى، الربيع لما كسرت سن جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فهذا في بين المرأة، بين المرأة والمرأة. لكن هنا قال وجرحت أخت الربيع إنسان، يعني ذكر، فقال له يسأل قصاص، يعني بين الرجل والمرأة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت لجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني، واللد هو صب الدواء في فم المريض، صب الدواء في فم المريض من دون اختياره. النبي صلى الله عليه وسلم مريض حمى، فتشاور الصحابة وقالوا نلده يصب الدواء في أحد شقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وقال لا لا تلدوني، ولكنهم لم يقبلوا، وقالوا الرسول المريض، والمريض يكره الدواء، الدواء مر كراهية المريض، فأجبروه وصبوا الدواء في فمه، وقالوا نحن الآن ننظر المصلحة، المصلحة في إسقاء الدواء، وكونه يقول لا لا تلدوني هذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان المريض يكره الدواء المر. فقال لما قال لا تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء، المريض أخذ الدواء، فلذلك ما أخذوا بقوله لا لا تلدوني، وهو بشدة المرض قد اشتد عليه المرض ولم يستطع منعهم، فلما أفاق اختص منهم، قال لا يبقى أحد إلا لد، غير العباس من المشهد اختص منه كلهم، كل واحد من الحاضرين أمر أن يصب في فمه الدواء، نفس الدواء قصاص من الرجال والنساء إلا العباس، قال للعباس إنه البشر، هذا فيه قصاص. وهذا هو الشاهد الترجمة، أن هؤلاء الذين لدوا النبي منهم فيهم رجال وفيهم نساء، وكلهم اقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أمر بصب الدواء في فم كل واحد من الرجال والنساء قصاصا. استدل به المؤلف على أنه يقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل اقتص من امرأة من بعض الحاضرات اللي أمروا بصب الدواء في فمه، فدل على أنه يقتص للرجل من المرأة، هذا هو الشاهد الترجمة. قال لا يبقى أحد منكم إلا لد، يعني قصاصا، إلا العباس فإنه لا يشركه، عباس عمر ما حرم، فلذلك سلم من صب الدواء في فمه. وجه الدلالة في القصاص بين الرجال والنساء أن في مشروعية القصاص من المرأة على ما جنته على الرجل، وذلك أن لدوه رجالا ونساء. وفي من الفوائد أخذ الجماعة بالواحد، قصاص من الجمع يقتص للواحد من الجماعة، يأخذ الجماعة بالواحد. وفيه من الفرق أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعاله لا تتميز. وفيه من الفوائد أن المريض لا يجبر على العلاج، المريض لا يجبر على العلاج إذا كان فكره معه، إذا كان يعقل لا يجبر على العلاج ولا على الدواء، لأن العلاج ليس بواجب بل هو مستحب، يصح قال العلم، قال بعض العلم إنه مباح، وسوى الطرفين وصوى أنه استحب، يقول لعباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، لكنه لا يجب، لا يجبر الإنسان على العلاج ولا يعثم إذا لم يعالج، إذا مرض الإنسان وحب أن يبقى في البيت ولا يتعالج لا حرج، تلذذ بالمرض ويريد الأجر لا حرج، ولكن نفس هذا الزمن غالبهم يرون أن العلاج واجب ويجبرون المريض على العلاج، بل إنهم يؤذونه. تجد بعض الناس يجرون المريض إلى المستشفى ويصيح ويبكي ويقول لا أريد العلاج، يقول لا لا بد من العلاج، يجرونه ويؤذونه، قد يكون أولاد له يؤذونه، هذا من العقوق، هذا لا يجبر. إذا كان عقله معه ما يجبر، ما يجبر، هو غفر والعلاج ليس بواجب، ما فعل حرام، يحب أن يتلذذ بالمرض ويريد الأجر والثواب لا حرج. أما إذا كان في غيبوبة أو ليس فكره معه هذا يجتهد وليه في علاجه أو عدم علاجه، لكن إذا كان فكره معه فلا يجبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختص من هؤلاء الذين عالجوه بدون اختياره، منعهم قال لا تلدوني فلدوا، فاقتص منهم كلهم من الرجال والنساء، ولو كان خطر حياته. وهل العلاج يمنع الموت؟ الموت مقدر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكن قدر الله أنه يموت قدر أنه يموت فلا يرفع العلاج، وإذا جاء الموت ما يرفع العلاج، ولو اجتمع أطباء العالم كله حتى إذا بلغت الروح الحلقوم الآية، وقيل من راق، وقيل من راق، والتفت الساق والساق، من أين الراقي، أين الطبيب؟ إذا جاء الموت ما في حيلة، ما ينفع العلاج، إنما ينفع العلاج إذا لم يحضر الأجل، إذا حضر الأجل فلا حيلة في خطر حياته. لكن هل سيموت بأجله أو بدون أجله؟ سيموت بالأجل، إن كان أجله مكتوب أنه يموت في البيت يموت في البيت، ولا أو يموت في المستشفى يموت في المستشفى، والعلاج لا يقدم ولا أخر، ولكن من الأسباب. نعم، هذا في تفصيل، إن كان حربي إن كان حارب المسلمين هذا ما في إشكال، هذا يجب أن يقتل ولا يطعم ولا يسقى، يجب قتله إذا كان محارب مسلم، وإذا كان ذمي بينه وبين المسلم عهد فلا يجب قتله، من قتل معاهد إلى مرحلة أهل الجنة عليه الدية، عليه الدية، لكن دية الذمي ليست كدية نصف دية المسلم أو ثلثها على الخيار بين أهل، ها؟ عمد هو قتله عمدا أو خطأ عمد، نعم ما في قصاص، لا يقتل المسلم بكافر، ما في قصاص، ما في مساواة، إذا قتل حر عبدا فلا يقتل به وإنما عليه قيمة، وإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به ولكن عليه الدية، لأنه ما في مكافأة بينهما، وإذا قتل والد ولده كذلك لا بد من مكافأة، تكافؤ، ما في تكافؤ بين مسلم وكافر، إذا خص منه فمات ما يضر، إذا لم يتعدى قتله الحد، إذا لم يتعدى، إذا أقيم عليه الحد ثم مات ولم يتعدى فليس عليه، اختص منه اختص في طرف، هذا في تفصيل، كان ما تعدى وما يقتص من الأطراف من الطرف إلا إذا كان يمكن الاقتصاد، ها؟ هذا المسألة فيه تفصيل، ينظر في هذا، أقول ينظر يتعمل ويجمع بين ينظر في النصوص الأدلة الأخرى، كان يؤدي إلى القتل، لأن الغالب أن الدواء ما يؤدي إلى القتل، الدواء المعروف، نعم، ذكر المنذر الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل. أجمع على الرجل يقتل المرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن، وخالفت الحنفية فقالوا فيما دون النفس، قالوا لا يقتص، نعم.